إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى أبو داود وأحمد وغيرهما في السنن، وأحمد في المسند وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: هلك المتنطعون ثلاثا، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وثبت عنه أيضا كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أنه قال، أي حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم منكم ومن جلدتكم، أو قال: هم منا ومن جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم قوم يدعون إلى النار، والعياذ بالله. هؤلاء القوم قوم يدعون إلى النار، قوم اتفقوا على الابتداع في دين الله عز وجل، هم من هذه الأمة ومن جلدة هذه الأمة، ويتكلمون بألسنة هذه الأمة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين أن ثلاثة نفر اجتمعوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فقالوا: هذا رسول الله غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، ثم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعند الدارمي من حديث يحيى بن عمرو عن أبيه عن جده أنه قال: كنا إذا خرجنا إلى صلاة الغداة وقفنا بباب دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ننتظر خروجه لصلاة الغداة فنسير معه إلى المسجد. قال: فبينما نحن وقوف إذ جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أما خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لم يخرج بعد. قال: فوقف حتى خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته وما رأيت والله إلا خيرا. قال: فما رأيت؟ قال: إن عشت فستراه. رأيت أناسا يجلسون حلقا وفي وسط كل حلقة كومة من الحصى، ومن بينهم رجل يقول لهم: سبحوا 100 فيسبحون 100، ويقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100. فقال عبد الله بن مسعود: هلا قلت لهم: عدوا سيئاتكم والله ضامن على ألا يضيع من حسناتكم شيئا؟ ثم ذهب عبد الله بن مسعود ودخل المسجد وطاف بهذه الحلق، ثم قال: الله الله يا أمة محمد، ها هو محمد لم تبل ثيابه ولم تكسر آنيته، ثم جئتم بشيء لم يأتي به محمد؟ فوالله إما إنكم على هدى أفضل مما جاء به محمد أو مفتتح باب ضلالة، وإني والله لا أراكم مفتتح باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يبلغ. قال عمرو بن سلمة، وكان قد حضر القصة، قال: فوالله لقد رأيتهم جميعهم ينابذوننا بالسيوف يوم النهروان مع الخوارج. ينابذوننا جميعهم بالسيوف يوم النهروان مع الخوارج. في هذه الأحاديث التي ذكرت لكم نرى أمرا خطيرا جدا جدا، ألا وهو أمر الإحداث في دين الله عز وجل. فإن أمر الإحداث والابتداع في دين الله عز وجل أمر من الأهمية ومن الخطورة بمكان، إذ أن آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال مقاتل بن حيان رضي الله عنه، واسمع لهذا الكلام الجميل، كلام خطير جدا في منتهى الخطورة. يقول مقاتل بن حيان رضي الله عنه وأرضاه: آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأهواء أو الإحداث في دين الله عز وجل، وذلك أنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، لا يزال الكلام لمقاتل بن حيان، وذلك أنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته فيتصيدون بهذا الذكر الحسن الجهال من الناس، فيقذفون بهم في المهالك وما أشبههم،
بمن يسقي الصبر باسم العسل ومن يسقي السم باسم الترياق فأبصرهم فإنك إلا تكن وقعت في بحر الأهو في بحر الماء فقد وقعت في بحر الأهواء ووالله إنه لأعمق غورا وأشد اضطرابا وأبعد مذهبا من بحر الماء. ثم إن فلك مطيتك التي تنجو بها من هذا البحر أي بحر الأهواء اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكم جنت البدعة من جناية في دين الله عز وجل، كم فرقت من وحدة الأمة، وكم مزقت اجتماع الأمة. فالأمة جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهي شتات قبل أن يأتي الإسلام، ثم وحدها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة قال إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير أي بالإسلام، اجتمعت به الكلمة وتوحدت به الأمة، وصار الأخ يحب أخاه، وصار القريب يحب البعيد، وتآلفت القلوب واجتمعت القلوب وإن تباعدت الأبدان بدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدين الإسلام. فجاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأمة لحمة واحدة، عهد أبي بكر رضي الله عنه، وارتد من ارتد، ثم سرعان ما توحدت صفوف الأمة ثانية، صفوف الأمة ثانية. ثم جاء عهد عمر رضي الله عنه والأمة واحدة قوية شديدة على أعدائها، رحماء بينهم، أشداء على أعداء الله عز وجل. فلما مات عمر قفل الفتنة، بدأت البدع تطل برأسها، فمزقت شمل الأمة ومزقت وحدة الأمة. بل ليس هذا فحسب، إنما حملت أي حمل المبتدعة السيف في وجه الأمة وأراقوا الدم الحرام. كل ذلك السبب فيه جناية البدعة على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. البدعة أمرها خطير، وهي شر أمر حدث في هذه الأمة، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر كما عند مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش، ثم كان يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه السبابة والإبهام، ثم يقول وشر الأمور محدثاتها. إذن أشر أمر على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخطر أمر في هذه الأمة، أخطر من العدو الخارج مجتمع، فلو أن العدو من خارج الأمة اجتمع ما أحدث فيه عشر معشار ما أحدثت البدع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف وتمزق وتشتت وهوان. إذن البدعة شرها كبير وخطرها جسيم، ولذلك حذر صدر الأمة من البدعة وخطورتها، بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم العلماء الكبار الأفزاز بعدهم. فكما سمعتم في الحديث الذي رواه الدارمي من حديث ابن مسعود وقد وقف على الحلق، فلما وقف على الحلق وقال كلاما نفيسا ردوا عليه ردا نسمعه كثيرا من أصحاب البدع في أزماننا، قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، لكن انظر إلى أهل العلم وكيف أنهم يحذرون وينظرون بنظر بعيد وينظرون بنظر ثاقب، وكأنهم يرون من وراء الحجب ويكتشفون من وراء الستار، ووالله إنها البصيرة التي يعطيها الله عز وجل لأهل العلم، فإنهم يرون الفتن وهي مقبلة فيحذرون منها. ثم إن الجاهل يقول: ما أدرى هؤلاء، ما وقع بنا شيء. دائما يحذرون ويحذرون ويحذرون ويفترضون سوء الظن، هذا حالهم. لكن أهل العلم لهم نظر بعيد. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي سمعتموه وقف على الحلق وقد قالوا له: ما أردنا إلا الخير، ما أردنا بالبدعة إلا التقرب إلى الله عز وجل. والبدعة ما هي إلا في التقرب إلى الله عز وجل؟ إذ البدع في الأمور الدنيوية، تركب سيارة، تركب طائرة، تركب صاروخ، هذا ما فيه إشكال. وهو الذي خلق لكم ما هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا تستفد به متى شئت، أي شيء في الأرض خلقه الله عز وجل لك. لكن البدعة هي الإحداث في دين الله عز وجل بقصد التقرب إلى الله عز وجل على غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هي طريقة كما عرفها الشاطبي رحمه الله تعالى، طريقة مخترعة في دين الله عز وجل. القصد منها ماذا؟ القصد منها التقرب إلى الله عز وجل، القصد منها التقرب إلى الله عز وجل، هذه هي البدعة. إذن وهي التي حذر منها ابن مسعود، فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يبلغ. إذن الخير لا يبلغ إلا بأمرين هامين جدا. الأمر الأول صدق القصد إلى الله عز وجل، صدق القصد إلى الله عز وجل، وهو حسن النية في العمل. الأمر الثاني أن يكون العمل على منهاج النبوة، فإن لم يكن العمل على منهاج نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا قيمة لهذا العمل مهما عظم ومهما كبر، لا قيمة لهذا العمل إلا إن كان العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يراد به وجه الله عز وجل. هذان ضابطان في العمل يسار بهما إلى الله عز وجل. كم من مريد للخير لم يبلغ. ثم قال بعد ذلك، وقد قال قبل أن يقول وكم من مريد للخير لم يبلغه، قال: وإني والله لأراكم مفتتح باب ضلال. وقد كان ما أخبر عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقع ما أخبر عنه هذا الإمام الكبير رضي الله عنه وأرضاه. ففي نهاية الحديث كما سمعتم قول عمرو بن سلمة رضي الله عنه: ووالله لقد رأيتهم جميعا ينابذوننا بالسيوف يوم النهروان مع الخوارج. يا الله، انظر كيف آلت البدعة بهؤلاء القوم. البدعة كما قال أهل العلم، البدعة الصغيرة تجر إلى ما هو أكبر منها، فإذا كبرت جرت إلى الكفر بعد ذلك أعزكم الله. ثم إن العقبة الثانية التي يقف الشيطان عندها بالمرصاد لبني آدم هي عقبة الابتداع في دين الله عز وجل، وهي التي تلي الكفر بالله عز وجل. وقد عدد ابن القيم رحمه الله تعالى العقبات وجعلها عشر، ثم وضع من الأكبر إلى الذي يليه إلى الذي يليه إلى الذي يليه، وبين أن أكبر عقبة الكفر. فإن أسلم الإنسان جلس الشيطان للإنسان بالمرصاد ليوقعه في البدعة، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعاصي. والعجيب أن المعاصي مهما عظمت لا تخرج المرء من طائفة أهل السنة ومن جماعة أهل السنة. المعصية مهما كبرت لا تخرج المرء من إطار أهل السنة، لكن البدعة تخرجه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كثيرا ما يؤتى به برجل، هذا الرجل اسمه عبد الله وكان يلقب بحمارا، وكان كثيرا ما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يؤتى به في شرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلده في الخمر، فمرة من المرات أتي به وقد شرب الخمر، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله أو اللهم لعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه أو فإني قد علمته يحب الله ورسوله، مع أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإني قد علمته أو فما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله، وما أخرجته المعصية على كبرها من دائرة أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة، مع خطورة المعاصي. ليس معنى هذا أن نفتح الباب أمام الناس في المعاصي، لا، لكن لا بد من أن نزن بميزان شرع الله عز وجل، لا بد أن تزن الأمور بميزان شرع الله عز وجل لتقف على خطورة أمر البدعة ودرجتها وعظمها عند الله عز وجل. فهذه البدعة أو هذه المعصية ما أخرجت الرجل من إطار أهل السنة والجماعة، بل وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن طائفتين قتل أحدهما أخاه، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أن إراقة الدم الحرام من الخطورة عند الله عز وجل بمكان، وقد أخبر ذلك عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله عز وجل من إراقة دم امرئ مسلم، ومع ذلك لم يخرج القتل الإنسان من دائرة الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال في الآية التي تليها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وفي سورة البقرة قال فمن عفي له من أخيه شيء وسماه أخ مع أنه قتل، لكن لم يخرجه القتل من دائرة الإيمان. لكن البدعة قد تخرج المرء من دائرة الإيمان. اسمع لهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فجاء الرجل وهو يدعى بذو الخويصرة التميمي فقال يا محمد اعدل، أو يا رسول الله اعدل. هذا الرجل أتى ببدعة هي من الخطورة بمكان، وهي بدعة الخروج على النبي صلى الله عليه وسلم التي تلتها بعد ذلك أحداث. قال يا رسول الله اعدل، قال ومن يعدل إذ لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أي خبت أنت وخسرت أنت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله ألا أضرب عنق هذا الرجل، ذلي أن أتقرب إلى الله عز وجل بإنزال هذه الرأس من على هذا البدن. فقال دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام. أقوام ماذا؟ ما هي صفاتهم؟ ما هي خصائصهم؟ أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم في بعض الروايات مع أعمالهم. يقول هذا لعمر ولأبي بكر رضي الله عنهم وللصحابة، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، قوم جباههم صارت كركب العنز من طول السجود، أو تصير جباههم كركب العنز من طول السجود، لهم في وجوههم أخاديد من الدموع ومن البكاء، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، في بعض الروايات يقرؤون القرآن غضا طريا لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر أحدهم في نصله فلا يرى شيء، وينظر في قذذه فلا يرى شيء، وينظر في نضيه فلا يرى شيء، قد سبق الفرث والدم. في الرواية الأخرى كما في الصحيح، لئن أدركتهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل عاد. ومن المعلوم أن قتل عاد أخذهم الله عز وجل فلم يبق منهم أحدا، فهل ترى لهم من باقية؟ أي إن أدركتهم سأستأصلهم كما استأصل الله عز وجل قوم عاد. الأمر الذي اكتسبه هذا الرجل والذي فعله هذا الرجل أنه قال اعدل، فأتى ببدعة كانت نتيجة هذه البدعة أن مرق هذا الرجل من دين الله عز وجل، ثم خرج من صلب هذا الرجل أقوام مرقوا من دين الله عز وجل. البدعة آفة هذه الأمة، وأمرها خطير جدا على هذه الأمة، فليحذر كل إنسان من خطورة البدعة وضرر البدعة. هل ترى أو هل تظن أن 73 فرقة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، ترى أن السبب في الافتراق هو المعاصي؟ لا والله، إن السبب في الافتراق هو الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل، إذ أن المعصية لا تخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة، إنما الذي يخرجه من دائرة ومن إطار أهل السنة والجماعة الإحداث في دين الله عز وجل. إذن هذه الفرق 73 افترقت بسبب الإحداث في دين الله عز وجل، وبسبب الابتداع في دين الله عز وجل. فإياك أن تتهاون بالبدعة مهما صغرت، فإنها وإن كانت صغيرة كما سمعتم تجر إلى ما هو أكبر منها، وإن كبرت جرت إلى الكفر بعد ذلك أعزكم الله. هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، خرج من صلبه أقوام، هؤلاء الأقوام كانوا بذرة سوء ونبتة سوء في هذه الأمة، كانت من خطورتهم بعد ذلك أن فرقوا جمع الأمة وشتتوا شمله. أنا أريد أن أوقفك على على خطورة الابتداع في دين الله عز وجل، وماذا يجر الابتداع في دين الله عز وجل، أو إلى ماذا يجر. تعالوا بنا نقلب صفحات التاريخ لنرى ما الذي جنته البدعة على دين الله عز وجل. كما سمعتم أن الأمة كانت واحدة في عهد النبي، ثم في عهد أبي بكر، ثم صدرا من خلافة عمر، ثم صدرا من خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فجاء طائفة من الناس ليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يقع صحابي واحد في بدعة أبدا. أعجبتهم أنفسهم وأعجبهم ذكاؤهم وأعجبتهم عقولهم، فقالوا وبدأوا يخرجون بألسنتهم على عثمان رضي الله عنه، فابتدعوا بدعة الخروج وبذرة الخروج في دين الله عز وجل. فبدأوا يشنعون على عثمان رضي الله عنه، يؤلبون عليه باللسان. وأنت تقف وتنظر إلى خطورة التأليب باللسان، وأنه يجر بعد ذلك إلى خروج بالسيف والسنان. هؤلاء بدأوا يؤلبون على عثمان رضي الله عنه ويتهمونه بأمور هي من الصغائر وقد يكون له فيها مخرج، وهو خليفة راشد وله من الفضائل الكثيرة والكثير، وله عند الله عز وجل مكانة، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي أنفق في على جيش العسرة، وهو الذي اشترى بئر روما رضي الله عنه، وهو الذي فعل وفعل من الخير، وهو الحي الذي كانت تستحي منه الملائكة. بدأ هؤلاء يؤلبون عليه في أماكن بعيدة من خلافة عثمان رضي الله عنه، فبدأوا يؤلبون ويذكرون مساوئ هذا الرجل في نظرهم، ويتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يداهنون عثمان رضي الله عنه. ظل الأمر على هذا الحال فترة، ثم تلا هذا الأمر أن جمعوا الجموع. انظر إلى أي شيء تؤول البدعة. جمعوا الجموع وألبوا على عثمان رضي الله عنه، ثم تلا هذا التأليب باللسان خروج بالسيف والسنان، حتى كانت نتيجة هذا الخروج وهذه البدعة الخبيثة التي هي أول بدعة حدثت في الإسلام أن قتل عثمان رضي الله عنه في بيته وهو يتلو كتاب ربه عز وجل، وسال الدم الشريف منه رضي الله عنه على كتاب الله عز وجل. قتل عثمان رضي الله عنه. هل انتهى الأمر إلى هذا الحد؟ لا لا، لما قتل عثمان البدعة أو المبتدعة، وكما قال بعض السلف ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف على أمة محمد، فاستحلوا الدم الحرام. ثم بعد ذلك افترقت الأمة إلى فرق بعد أن كانت متماسكة، بعد أن كانت لحمة واحدة، بعد أن كانت يدا واحدة على عدوها، يهابها القريب والبعيد ويهابها القاصي والداني. تفا تفرقت الأمة بسبب الإحداث في دين الله عز وجل، وبسبب الابتداع في دين الله عز وجل صارت ثلاث فرق يغير أحدهما على صاحبه، عائشة ومعها طلحة والزبير يطالبون بدم عثمان بقيادة عائشة رضي الله عنها، علي ومعه أهل الكوفة والعراق وجماعة يوطدون للخلافة، معاوية ومعه أهل الشام يطالبون أيضا بدم عثمان رضي الله عنه. جلس طلحة بن عبيد الله يوما منفردا، فجاءه علقمة بن وقاص فقال: يا أبا محمد، وقد رآه جالسا ولحيته على زوره، فقال: يا أبا محمد، إن كنت تكره هذا الأمر فلا تخرج. أمر الخروج، إن كنت تكره هذا الأمر فلا تخرج. قال: يا علقمة بن وقاص، إنا كنا يدا واحدة على عدونا يقولها والحزن يعصر كبده، كنا يدا واحدة على عدونا، أما نحن اليوم أو فآل الأمر بنا إلى أن صرنا جبلين من حديد يزحف كل واحد منا على صاحبه، يزحف كل واحد منا على صاحبه. البدعة خطرها كبير جدا. أقول قولي هذا واستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، بعد. فأيها الحبيب، انظر إلى خطورة البدعة وما يؤول إليه أمر المبتدع، وأنه قد يؤول به الأمر إلى المروق من دين الله تبارك وتعالى. ثم إن المبتدع يبذر بذرة خبيثة في جسد الأمة فتؤدي وتؤول بهذه البذرة في نهاية أمرها إلى أن تفلق جدار أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتهدم بنيان هذه الأمة، وتصدع أركان هذه الأمة. فكما سمعتم، أول خروج حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلاه خروج آخر في عهد عثمان رضي الله عنه، آل بهذا الخروج إلى أن افترقت الأمة افتراقا شديدا جدا، وصارت الأمة فرق، كل فرقة منها يزحف إلى صاحبه يريد القضاء والإجهاز عليه. وقد كان أو كاد الأمر أن يؤول بمقتل عائشة أو إلى مقتل عائشة رضي الله عنها، فقد عقر جوادها رضي الله عنها وأرضاها، وكادت أن تقتل، وقتل فيه حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، قتل في هذه المحنة، قتله ابن جرموز. وقد جاء إلى علي رضي الله عنه يبشره بقتل الزبير، فقال له علي رضي الله عنه: وأنا أبشرك بالنار، فإني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. ثم قتل من قتل من المسلمين بسبب هذا الخروج وبسبب هذا الإحداث في دين الله عز وجل. ثم تدارك المسلمون هذا الأمر، وحكموا بينهم رجال، فلما حكموا بينهم رجال يحكمون في هذا الأمر الجلل العظيم، مرقت مارقة أخرى من دين الله عز وجل. ثم إنهم خرجوا على حكم الله عز وجل، فقالوا:
لا نرضى بتحكيم الرجال في كتاب الله عز وجل، لا نرضى بتحكيم الرجال. ثم مرقوا وخرجوا وكانوا يدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأدى بهم هذا الخروج إلى أن كفروا جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا كل الصحابة، كفروا علي ومن معه وعائشة ومن معها ومعاوية رضي الله عنه ومن معه، بل رفعوا السيف في وجه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه البدعة الأولى، وكيف آل أمرها وإلى ما صارت. انبثقت بدعة أخرى في مقابلة هذه البدعة، وهي بدعة التشيع. وبدعة التشيع أيضا كفرت معاوية ومن معه، ثم آل أمرها بعد ذلك إلى أن كفرت كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا خمسة: علي والأسود والمقداد بن الأسود وسلمان وهؤلاء وأم سلمة، هؤلاء هم الذين لم يكفرون، لكن بقية الصحابة كفروا. وأدى وآل الأمر ببدعة التشيع بعد ذلك إلى أن قالت بأن القرآن محرف وأن الصحابة ظلموا آل البيت وإلى آخر، وشككوا في دين الله عز وجل، وشككوا في مصدر التلقي الوحيد بالنسبة لنا وهو أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال بعضهم هم أرادوا هدم الدين فشككوا في حملة دين الله عز وجل. ثم خرجت بدعة أخرى، البدعة تجر إلى بدعة وتنشطر البدعة إلى بدعة وتنشطر إلى بدع وبدع وبدع، ويظل وتظل بذرة البدع في انشطار إلى قيام الساعة. فالخوارج انشطرت منهم 20 فرقة، والشيعة انشطرت منهم 20 فرقة، وكذلك كما سمعت ستسمعون المرجاة انشطرت منهم أيضا 20 فرقة، كل فرقة منها تكفر أصحابها. أمر البدعة خطير، وما تؤول إليه البدعة أمر عظيم جدا. في مقابل بدعة التشيع وبدعة الخروج ظهرت بدعة الإرجاء، لأن الخوارج يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون بالمعاصي، من زنى فهو كافر خارج من دين الله عز وجل إلى آخر ذلك. خرجت فرقة أخرى تسمى بالمرجاة، هذه المرجاة فتحت باب المعاصي أمام الأمة على مصراعيه. أنت ما عليك إلا أن تقول لا إله إلا الله، ولا عليك بعد ذلك تزني، تسرق، تقتل، تفعل، ما عليك بعد ذلك طالما أنك قلت لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فبدعة الإرجاء فتحت أبواب المعاصي أمام الأمة على مصراعيه. ثم انبثقت بعد ذلك بدع وبدع وبدع، أبيح فيها الدم الحرام، وفرقت شمل الأمة، وأضعفت كيان الأمة، حتى صارت الأمة هزيلة بعدما كانت قوية، صارت ضعيفة بعدما كانت عزيزة. الآفة هي الابتداع في دين الله عز وجل. اللهم اعصمنا بالسنة، اللهم اعصمنا بالسنة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وقل عثراتنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأخلص.